إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة. في هذه الفقرة إخواني في الله يحذر المؤلف رحمه الله تعالى من مصاحبة أهل البدع وأهل الأهواء، وهنا أشار إلى بعض هذه الفرق، وذلك ببيان شيء من صفاتها وبذكر شيء من أعمالها، وهم من يدعون إلى الشوق والمحبة. وهذا مما يؤثر عن المتصوفة ومن الفرقة الصوفية خاصة، الذي تبلورت في مذهبها إلى تشكيل مسائل عقدية كما تسمى بالذوق والكشف والجود والمحبة والشوق. فقال رحمه الله تعالى: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة. وما يتعلق بمثل هذا المذهب وما يصاحبه من فعل المنكرات وإتيان المحرمات، لم يقع من القوم أنهم خلوا بالنساء ووقعوا في المنكرات والمحرمات مع اعترافهم بأنهم قد قصروا أو أنهم قد عصوا، بل البلية إخواني في الله تعظم في هذا المذهب، أنهم عندما سموا هذا الفكر بالشوق وبالمحبة والوجد لبسوه بلباس الدين. هنا تأتي الطامة، لبسوه بلباس الدين. المسلم قد يأتي شيء من هذه المنكرات، لكن في قرارة نفسه يعلم أنه عاص وأنه قد فسق وأنه قد خرج عن الجادة وأنه يحتاج إلى توبة وإلى إنابة إلى ربه جل وعلا. لكن هؤلاء إذا حصل منهم ما حصل، فإن ذلك يقع منهم من باب التعبد، من باب التعبد، فهم يبحثون مثال على الوجوه الحسنة، وسواء كان ذلك في النساء أو كان ذلك في الصبيان أو كان في المردان، حتى بلغ بهم إلى الكفر الأعظم، إلى قول بعضهم بمسألة الحلول، وأن الحلول يقع في الوجوه الحسان، وهذا أكفر، هذا عقيدة من أكفر العقائد، من ظن أن الحلول يقع في الوجوه الحسنة. الحلول بشكل عام هو ضلالة ومذهب إبليسي، لكن كيف يظن بالحلول بالوجوه الحسنة في النساء والصبيان؟ الشاهد أن القوم قد غلوا في هذا الباب وأدخلوا أنفسهم في المنكرات، ليس فقط بالخلو مع النساء، بل ربما وصل إلى حد المباشرة والملامسة، وكل ذلك باسم الدين. وهذه المسائل إخوان في ليس بخافية، بل من كان يسير مع القوم يعلم بصحة هذه الأخبار المروية عنهم، وأن المنكرات قد صدرت من كبرائهم ومن رؤسائهم. ومن تأمل في كتب الكرامات التي ألفوها قديما وحديثا، فإنك يا عبد الله ستجد الشيء الكثير، تجد الشيء الكثير أنهم يفعلون مثل هذه المخالفات ومن هذه المحرمات. والقوم خرجوا هذه الأفعال المشينة وهذه المعاصي والذنوب، خرجوها بمخارج شرعية على حد زعمهم، خرجوها بمخارج شرعية. فالقوم عندما يباشرون النساء مثلا أو الصبيان أو المردان، أو أنهم يفرطون في سيرهم إلى الله جل وعلا كما أشار المؤلف بقوله: وطريق المذهب، فإن مذهب مرديء، فيه من ترك الصلوات، وفيه من ترك إيصال الأرحام، وفيه من كذلك الكبائر والموبقات، فلهم في ذلك مراتب، أو قل لهم في ذلك صور ومخارج. فبعض هؤلاء الذي يفعل هذه المحرمات يخرجها بأنه وصل إلى مرتبة تسمى اليقين، وهذا مصرح عندهم، وهذا موجود عند بعض كبار، أن اليقين عبارة عن مرحلة متى ما بلغها العبد فإن التكاليف تسقط عنه، واستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واختلفوا في ما معنى اليقين، منهم من قال، وغالب هؤلاء يدورون على هذا المصطلح، يقول اليقين هي بلوغ الحقيقة، هي بلوغ الحقيقة. ما الحقيقة؟ الحقيقة الكونية. إذا وصل العبد إلى مرتبة اليقين وهي الحقيقة، أو إلى درجة المكاشفة والمجاهدة والمشاهدة لله جل وعلا، فهذه مرتبة إذا بلغها العبد فإن تكاليف تسقط عنه. وهم يصرحون بهذا بأن تكاليف تسقط عنه، فلا يؤمر بأمر ولا ينتهي بنهي، فجميع الشريعة تلغى بجانبه، يفعل ما شاء وكيف شاء. وطبعا هذا من الضلال المبين، بل صرح العلماء أن هذا كفر، من صرح بهذه المرتبة وصرح أنه من أهلها فإنه قد كفر بالله جل وعلا. بل يقول بعض العلماء أن عقيدة مرتبة اليقين أكفر من عقيدة من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أما من بلغ مرتبة اليقين على هذا التفسير فإنه قد كفر بالدين كله، كفر بالدين كله. ويذكر من أطرف ما يذكر في هذا الباب عن بعض الزهاد والعباد من المسلمين، أنه ذات يوم كان يسير في فضاء مع بعض أتباعه، فإذا بصوت من السماء فرفع رأسه، فإذا بشيء بهيئة موجودة في السماء، فبهذا شيء تكلم مع هذا الزاهد، وقيل أنه الجيلاني رحمه الله هو الذي كان في هذه القصة صاحب القصة، وقيل غيره. فقيل له يا جيلاني بلغت مني مبلغا عظيما، فلكرامتك علي قد أحللت لك الحرام محرم، قد أحللت لك الحرام، أحللت لك الحرام. فقال هذا العابد زهد اخسى عدو الله، اخسى عدو الله. فإذا بهذا الشيء انقشع، انقشع وذهب. فالأتباع استغربوا من هذا، من فطنة المعلم وفطنة هذا العابد الزاهد، وقالوا كيف عرفت أن هذه مكيدة؟ لأن قد كثير من الناس قد تنطلي على مثل هذه النداءات، يسمع نداء في السماء يقول هذا من رب العالمين، وحي السماء يتنزل علي، لكنه قال اخسى عدو الله، علم أن هذا من وحي الشيطان لا من وحي الرحمن. فقيل له كيف علمت ذلك أن هذا من وحي الشيطان؟ قال لعلمي أن الله لم يدع ذلك لنبيه، فكيف يكون معي؟ إذا كان هذا ما بلغ لنبينا، وهو الذي بلغ في العبادة مبلغ، من ذا الذي يدانيه؟ من ذا الذي يساويه عليه الصلاة والسلام في العبادة والتعبد لربه؟ ومع ذلك ما أعطيه هذا المقام بأن الله يسقط عنه التكاليف، بل نبينا إلى آخر حياته ورمق الأخير في نفسه وهو يصلي لربه جل وعلا، ما ترك الصلاة ولا قصر في دينه ولا في طاعته لربه. فإذا كان ذلك ما فعل مع نبينا، فقال كيف يفعل معي وأنا من حتى يسقط عن التكاليف؟ فهذه إخواني مذهب إبليسي، وهو قد جرى عند القوم، إذ ظنوا أنفسهم أنهم قد بلغوا إلى هذه المرتبة، فعندهم أن المتصوفة عند الصوفية القدامى، ولازال ذلك في بعض كتب العقائد عندهم، على أن من دخل في سلكهم له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهو المريد وهو المبتدئ المتعلم، ثم السالك وهو الذي دخل في سلك هذا الفكر، ثم الواصل وهو الذي وصل فسقطت عنه التكاليف، فلا يصلي لربه ولا يصوم ولا يفعل شيء من العبادات، وإن فعل ذلك وإنما إسكاتا للناس، وأما عقيدة يعتقد أن الله لا يأمره ولا ينهاه بشيء. فمن أمثال هؤلاء تظهر مثل هذه المخازي، تظهر مثل هذه المخازي، أنهم يفعلون الفواحش، يفعلون المنكرات، ويتعمدون في ترك الواجبات والصلوات. فئة ثانية وتخريج آخر عند بعض أتباع هذا المذهب الرديء، ما يسمى بعلم الظاهر والباطن، علم الظاهر والباطن، وما يسمى بالمكاشفة. فعندهم أن العلم على قسمين اثنين: علم الظاهر وعلم الباطن. علم الظاهر هم أصحابه يسمون بالفقهاء، وهم الذين ماذا يتحسسون بالأمور الظاهرة، العلل الظاهرة، الحكم الظاهرة، ودراستهم لا تخرج عن الظاهر، وهؤلاء هم فقهاء، وهم يسمون زينة الأرض، لكنهم دون العلم الثاني. من العلم الثاني أصحابه؟ وهو علم الباطن، الذين يعرفون بأمور أنت لا ترى بها، يتعرفون على أمور أنت لا ترها وأنت لم تعلم بها، وأن ذلك من العلم العظيم، وهذا العلم يسمونه علم نادر الوجود، حتى يسمونه في كتبهم بالترياق الأكبر والكبريت الأحمر، وهو علم الباطل. أنك تقرأ القرآن على خلاف ما يقرأه العامة، تقرأ القرآن على خلاف ما يقرأه العامة، تقرأ الأحاديث وتشرح الأحاديث على خلاف ما يظهر لك، أو أنك تفعل أشياء على خلاف ما يراه الناظر، على خلاف ما يراه الناظر، هذا ما يسمى بعلم الباطل. وطبعا هذا كذلك من الكفر، من الكفر العظيم، وهذا الفكر كثير من الفرق الباطنية اشتركت فيه، اشتركت بهذا العلم الباطن. فمن أمثال هؤلاء تأتي المخازي، فلربما يأتي فاحشة من الفواحش، فإذا أنكر عليه يقوم هذا وينكر على المنكر، ينكر على المنكر، يقول أنت تنكر عليك كأنك مبتدئ ما تدري ما الذي أفعله، فيأتي بشيء ما يرى الناس، كقصة ذاك المتهوك المتهور الذي أتى فاحشة فلما أنكر عليه قال أما تدرون ما أفعل؟ قال ما تفعل، تفعل فاحشة. قال لا، قال إني أسد خرقا في سفينة في محيط، إني أسد خرقا في سفينة في محيط. فهكذا يدلسون على صبيانهم وعلى أتباعهم، ويسوغون لأنفسهم فعل الفواحش بأنها الذي ترونه أمامكم ليس ظاهر، أنا آت هنا أتغزل وأمسك النساء مثلا، وأنا ما قصدي شيء شهواني على حد زعمكم، لا ما قصدي هذا ولا ذاك، وإنما قصدي شيء أمر رباني، لكن هذا طريق للوصول إلى ما أريده. فهكذا خرجوا هذه المخازي مثل هذا. وكذلك من مخازيهم ومن أمور الذي بها سوغوا أنفسهم، أنك لما تناقشهم، وخاصة مثل أن هذا العظائم والكبائر الذي تأتي من بعضهم، اتيان الفواحش، فعل مع النساء، الخلوة مع النساء، ترك الصلوات، السب والشتم وغير ذلك كثير، التجرد عن الثياب، المشي في الأسواق عريانة، الخطب وهو عريان، يعني أشياء مخزية، هذه تصدر من كبرائهم، وهذا موجود، راجع ما ذكره الشعراني في طبقات الصوفية مثلا، تجد مثل أمثال هؤلاء، ما ذكر عن علي وحيش ومخازي الذي فعله وهو محسوب من أوليائهم. هؤلاء الكبراء لما تأتي عندهم وتنكر عليهم أن هذا يصدر من كبرائكم، من كبرائكم ومن ساداتكم، يقول هؤلاء من أولياء الله، يقول هؤلاء من أولياء الله. ومعد ذلك تأتي القاعدة، ما هي القاعدة عندهم؟ أن يجوز للولي أن يخالف شريعة النبي، يجوز للولي أن يخالف شريعة النبي، ولهم في ذلك أدلة ظنوها أدلة. من ذلك أعظم ما يستدلون به في هذا المضمار وفي هذا الباب قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، إذ أنهم يرون بعد تقسيمهم أن الخضر عبارة عن ولي، وأن موسى عليه السلام عبارة عن نبي، فعندنا نبي وعندنا ولي. فقال ما الذي وقعت في القصة بين موسى والخضر؟ رأينا أن الخضر خرج عن شريعة موسى، خرج عن شريعة موسى، وكان الحق مع الخضر لأن له مبررات وله كذلك أعذار، فقالوا فلا بأس أن يأتي ولي في هذه الأزمان ويخرج عن شريعة نبي، هذا ليس فيه عتب إذا كان ولي بهذا الضبط. خضر مع موسى، ولي مع نبي، فالولي خرج عن شريعة النبي بتكسير، بقتل أنفس فعلها، ومع ذلك كان الحق في صفه، لأن ذلك هذه كرامة جعلها لأوليائه. ومن هذا الباب ضخم مقام النبوة، مقام الولاية، حتى قال بعضهم يقول عن نفسه عن أنهم من أولياء الله، قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ولست في هذا المقام إخواني في الله، المقام الضيق في ذكر تفنيد قصة هذا التفسير، وأن من فسر خروج الخضر عن موسى بخروج ولي عن النبي فهذا ليس له أساس من الصحة، بل هذا التفسير باطل وكذلك كاسد فاسد ليس له اعتبار بنظر العلماء. وقد رد العلماء، ومن أبدع من رد ومن أفضل من رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه، أنه أخذ هذه القصة وفندها ورد عليه بأمور، من ذلك ما أول لا نسلم بأن الخضر ولي، بل كان نبي من أنبياء الله، دليله ما في القصة في قوله تعالى وما فعلت عن أمري، فهو وحي السماء يتنزل على الخضر، فالخضر نبي وهذا نبي. وكذلك الأمر الثاني أن الخضر أصلا ما كان من شريعة موسى، بل كان في بلدة أخرى إن موسى هو الذي ارتحل إليه، فكان له شريعة وذا له شريعة، فكيف أدخلتموه ثم أخرجتموه؟ فهو ما دخل أصلا في قصته. والأمر الثاني والأفاث والرابع أدلة كثيرة، لأن ما فعل الخضر ما كان خروج عن الشريعة أصلا. أفعال الخضر من تأملها كما قال علماء ليس فيها خروج عن الشريعة. ما يتعلق بتكسير السفينة قال علماء هذه قاعدة معروفة، وهو أنك ترتكب المفسد الدنيا حتى تتحصل على المصلحة العظمى. هذا أدلة كثيرة متواترة موجودة في شريعتنا، تفعل المفسد الصغرى حتى تتحصل على مفسد مصلحة عظمى. وما يتعلق بقتل النفس بقتل الطفل كما قال العلماء إنما ذلك من باب دفع الصائل، دفع الصائل هذا سيعتدي على والديه فدفع شره بقتله إذا ما ارتدع بذلك. وما يتعلق ببناء الجدار فقال العلماء هذا عبارة عن فعل معروف من غير أجرة، تفعل معروف من غير أجرة، هل هذا خروج عن الشريعة؟ لا يا عبد الله، أنت خرج إلى أرض الله الواسعة افعل هذا ابن سور من غير أجرة تشكر تشكر، هل هذا خروج عن الشريعة؟ ليس فيه خروج عن الشريعة، وإنما التبرع بالأعمال الصالحة الخيرية، فهذا ليس فيه خروج أصلا عن الشريعة حتى يأتي هؤلاء ثم يتم بهذه المسألة الشرعية يخالفون فيها الشريعة، فيقول يجوز لهذا الولي أن يأتي المردان أو أن يأتي النساء أو أن يترك الصلوات أن يفعل المنكرات خروجا عن شريعة نبينا بقصة بحجة خضر مع موسى. فرق يا عبد الله، فرق وفرق شاسع والبون واسع بين استدلال وبين المدلول. فأخوانا في الله، فهذه المسائل ينبغي أن تكون بالحسبان، فنعلم أن الله جل وعلا ما حرمه يكون محرما إلى يوم الدين. وأما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين هو الموت كما قال العلماء وكما قال المفسرون. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.